بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على مواسم الطاعات، والشكر له على فرص الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته والصفات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في دروب الجنات ثم أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في رياض الجنان ومجالس الإيمان، وأسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى كما جمعني بكم في بيت من بيوته أن يجمعنا بكم في جناته. وشكر الله القائمين على هذه المحاضرات النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لهم ولنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، لو قيل لوزارة من الوزارات أو مؤسسة من المؤسسات أن ثم جهة رقابية سوف تمر عليكم هذه المؤسسة لتقييم هذه المؤسسة والنظر في أعمالها، وأول ما يركزون عليه ويحاسبون عليه الملفات المالية، على سبيل المثال كيف ستكون حال هذه الوزارة وكيف تكون حال هذه المؤسسة؟ لا شك أنهم يعنون عناية عظيمة بهذا الملف. هذا إخواني وأخواتي في الموازين الدنيوية، في المعايير المادية، فكيف بنا في الأمور الشرعية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فإذا كان أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة صلاته، أليس الأجدر به أن يعنى بهذه الصلاة وأن يحرص على صحة هذه الصلاة؟ إن الله سبحانه وتعالى لما قال وأقيموا الصلاة، هذه الإقامة كلمة عامة يدخل فيها إقامة الصلاة في مواقيتها بأركانها بواجباتها بسننها، أن يأتيها المرء على الوجه الأكمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وركوعها وسجودها وخشوعها إلا كانت كفارة له من الذنوب. الناس يتفاوتون في هذه الصلاة، يقف الناس في الصف الواحد خلف إمام واحد وهم في درجاتهم كما بين السماء والأرض. وهذا ما ذكره عطية بن حسان، حسان بن عطية تابعي الجليل: إن الرجلين ليكونان في الصف ويكون ما بينهما كما بين السماء والأرض. حينما نتكلم عن العناية بهذه الصلاة نأتي إلى عنوان هذه المحاضرة: الطمأنينة في الصلاة. موضوع خطير قد تضيع صلاة الإنسان ويضيع عليه الأجر بسبب الإخلال بهذه العبادة. تأملوا معي ماذا قال الصادق المصدوق بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة فلا تقبل له صلاة. 60 سنة يصلي فلا تقبل له صلاة. قال: يتم ركوعها ولا يتم سجودها، ويتم سجودها ولا يتم ركوعها. الطمأنينة، ما هي الطمأنينة؟ الطمأنينة أحيانا تطلق ويراد بها السكينة، وهي أثر العبادة حينما تكون قريبا من الله تؤدي العبادات، فإنك تنال الحظوة الدنيوية من السكينة والطمأنينة والأنس بالله عز وجل. هذا أحد معاني الطمأنينة، وهو أثر من آثار العبادة. المعنى الثاني للطمأنينة الخشوع، يطلق على الخشوع، ولذلك الخشوع في اللغة من معانيه التطامن، وهو وقوف القلب بين يدي الله عز وجل بالذل والانكسار والمحبة والتعظيم، والخشوع من العبادات القلبية. المعنى الثالث وهو بيت القصيد، وهو المقصود في هذه المحاضرة، هو سكون الجوارح. سكون الجوارح في الصلاة، في الأركان، أن تسكن الجوارح، هذا هو الطمأنينة. الطمأنينة جاءت الإشارة إليها في كتاب الله عز وجل عرضا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال أبو العالية الرياحي رحمه الله التابعي، قال: أن يؤخرونها عن مواقيتها ولا يتمون ركوعها ولا سجودها، فهذا من صور السهو عن الصلاة، وهو الإخلال بالطمأنينة. وفي قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال: القنوت الركوع والسجود والخشوع. جاء في الصحيحين، وتأملوا معي في هذا الحديث الذي يذكره العلماء في ذكر أركان الصلاة وواجبات الصلاة، من حديث أبي هريرة: دخل رجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وفي المرة الثالثة كذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال: يا رسول الله علمني. وفي رواية: لا أحسن غير هذا. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا قمت إلى صلاتك فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قم حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. تأملوا في هذا الحديث. هذا الحديث يسميه علماء الحديث حديث المسيء صلاته. صلى صلاة فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعد صلاته صلاة، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي لم تصلي صلاة صحيحة. هذا نفي للصحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث عن الطمأنينة: لا ينظر الله إلى رجل لا يتم ركوعه ولا سجوده. وفي الحديث أيضا: لا تجزئ صلاة عبد لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. النبي صلى الله عليه وسلم كان ترجمانا عمليا في هذا الباب في حديث أبي حميد الساعدي، وهو أحد رواة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركوع اعتدل حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، كل عظمة الفقار فقرات الظهر العظام، حتى ترجع إلى مواضعها. النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينفر من الإسراع ومن المخالفة ومن نقض الطمأنينة، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بتشبيهات تبعد الإنسان عن هذا الصنيع. منها تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم لمن يخل بصلاته بالسارق، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخل صلاته بالسارق. قال الصحابة: أيسرق الرجل في صلاته؟ قال: نعم. قال: لا يتم ركوعها وسجودها. أبو هريرة رضي الله عنه تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم وصايا كان يقول فيها: أوصاني خليلي. منها قال: أوصاني خليلي أو نهاني خليلي أن أنقر صلاتي كنقر الديك. تعرفون الديك إذا جاء يأكل الحب كيف يأكله؟ بسرعة، ينقر نقرا سريعا. فشبه المصلي الذي لا يتم الركوع والسجود بالديك، وهذا من قبيل التنفير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الرجل الذي لا يتم الركوع والسجود كالجائع يأكل التمر والتمرتين لا تغني عنه شيئا، ما تشبعه، في جوع شديد، هل يخفف الجوع أن يأكل تمرة أو تمرتين؟ كلا. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحذرون أيضا من الإخلال بالطمأنينة. حذيفة ابن اليمان كاتم السر رأى رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، ماذا قال له؟ قال: إنك لم تصلي. إنك لم تصلي. ثم ماذا قال؟ قال لو مت على هذا مت على غير الفطرة. وفي سنن النسائي الكبرى رأى حذيفة بن اليمان رجلا يصلي لا يتم الركوع والسجود، فسأله كم لك على هذا؟ قال 40 سنة، 40 سنة يصلي لكنه ما يتم الركوع والسجود. قال إنك لم تصلي منذ 40 سنة. لماذا؟ أخل بالركن، ركن الطمأنينة. الطمأنينة ما هي حقيقتها؟ حقيقة الطمأنينة، من أهل العلم من قال إن الطمأنينة هو بمقدار السكون، يعني يركع الإنسان فيسكن في الركوع يطمئن. ومن أهل العلم من قال أنه بمقدار أن يأتي بالذكر الواجب، يعني الطمأنينة في الركوع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، الطمأنينة في السجود بقدر ما يقول سبحان ربي الأعلى بمقدار مرة واحدة، الطمأنينة بين السجدتين بمقدار أن يقول رب اغفر لي، الطمأنينة في القيام من الركوع ربنا ولك الحمد، قالوا بمقدار هذا الذكر، والأظهر أنه أكثر من ذلك، أي أن يطمئن في الركن إذا ركع أو سجد يطمئن في هذه الحال. وجمهور العلماء على أن الطمأنينة ركن فرض، وعند الحنفية من الواجبات. هذه الطمأنينة إخواني وأخواتي كيف يحصلها الإنسان؟ ما السبيل إليها؟ ما الأمور المعينة عليها؟ أعظمها أن تستشعر وقوفك بين يدي الله عز وجل. تعظيم الله عز وجل يجعلك تصلي هذه الصلاة بهدوء وراحة وطمأنينة. كان علي بن الحسين زين العابدين إذا صلى اضطرب، يضطرب جسده، وإذا توضأ اصفر لونه، فيقال له في ذلك يعني لماذا تضطرب، لماذا يصفر لونك؟ قال أتدرون بين يدي من أقف؟ هذا استشعار لعظمة الله سبحانه وتعالى. ومما يعين أيضا على تحقيق الطمأنينة تذكر مشاهد القيامة، ومنها أن يصلي المرء صلاة مودع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة صلي صلاة مودع. لو قيل الإنسان إن عمرك في هذه الدنيا محدود وأيامك قليلة، كيف ستكون عباداته؟ كيف ستكون صلواته؟ كيف ستكون هيئتها؟ لا شك أنها تكون بالخشوع والخضوع والطمأنينة. وأيضا من أسباب الطمأنينة التدبر، تدبر الأذكار. لما تقول سبحان ربي العظيم، تنزه الله، سبحان ربي الأعلى، تستشعر صفات الله، علو الله على عرشه، علو الذات والقهر والصفات. لما تسمع الآيات تقرأها تتدبرها، فهذا معين على الطمأنينة. ويتناء الإنسان عن صفات الخوارج، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. هذه صفة الخوارج، يقرؤون القرآن قراءة جميلة من حناجرهم لكن لا يفهمون المعاني. وكذلك مما يعين الإنسان على الطمأنينة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في بداية صلاته، لأن الشيطان يحرص على إفساد الخشوع والطمأنينة. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان. ومما يعين الإنسان على الطمأنينة إدراك التفاوت. الناس يتفاوتون في الصلاة، من الناس من لا يكتب له أجر الصلاة، ومنهم من يحصل على ربع الأجر، ومنهم ثلث الأجر، ومنهم نصف الأجر. ما المعيار؟ تحقيق الأركان والفرائض والواجبات والسنن والخشوع والطمأنينة في الصلاة يحصل بها التفاوت. ومما يعينك على الطمأنينة أن تنظر في آثار السلف وفي حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم هذه الصلاة. في حديث أنس صحيح البخاري أنه كان إذا قام يطيل حتى نقول نسي، وإذا جلس من السجود يطيل حتى نقول نسي. وهكذا الصحابة والتابعون. يا أخواني، كم واحد في سيرته ترجمته قالوا عنه إنه كالجذع في صلاته، وفلان كأنه عمود، وفلان كالاسطوانة من طول صلاتهم وخشوعهم. عبد الله بن الزبير ومسلم بن يسار قالوا في تراجمهم أن الطير لو وقف على رؤوسهم في الصلاة لما تحرك من كثرة خشوعهم وطمأنينتهم في هذه الصلاة. ومن جميل ما يروى في هذا الباب أن منصور بن المعتمر رحمه الله كان يصلي على سطح البيت، يصلي كالعمود، يطيل الركوع والسجود والخشوع. فلما توفي قالت بنت الجيران لأمها: يا أمي، أين الخشبة التي كانت منصوبة على بيت الجيران؟ فقال لها: إنها ليست خشبة، إنه منصور بن المعتمر كان يصلي كأنه خشبة منصوبة. فالتأمل والنظر في سير الأوائل في طمأنينتهم وخشوعهم مما يعين المرء على الخشوع. أختم هذه المحاضرة بذكر ثلاث صور منتشرة من صور الإخلال بالطمأنينة. الصورة الأولى في تكبيرة الإحرام، وهي أن بعض الناس إذا أراد أن يدخل في الصلاة يكبر وهو بين القيام والركوع، أي يكبر في الهوي، فهذا لم يحقق صفة التكبير التي فيها الطمأنينة. وقال جمع من أهل العلم ببطلان الصلاة في هذه الصورة. إذا دخل الإنسان الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم يهوي للركوع، بعض الناس من العجلة والسرعة وهو داخل يكبر وهو نازل، فيخل بالطمأنينة. وأيضا من صور الإخلال بالطمأنينة عدم تحقيق صفة الركوع. ما هو ضابط الطمأنينة في الركوع، أي من جهة الصفة؟ قالوا: من إذا رؤية كان أقرب إلى صورة الراكع. يعني لو واحد خفض رأسه يسيرا ثم رفع وليس به علة، ليس بمريض، ليس به إصابة، المعذور له حكمه، لكن واحد ليس على هذه الصفة ولا يتم الركوع في الهيئة فهو مخل بالطمأنينة. الصورة الثالثة هو النقر الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ركع رفع مباشرة لا يكاد تسكن جوارحه وأعضاؤه في هذا الركن، وإذا سجد كذلك. العجيب أن في بعض البلدان بعض من يصلي التراويح يصليها سريعا وهو إمام والناس خلفه ينقرونها نقر الديك، ربما لأنهم يصلون 20 ركعة ويريدون أن يأتوا بهذا العدد، لكن ما الفائدة إذا ترتب عليه الإخلال بالطمأنينة في الصلاة؟ حري بنا إخواني وأخواتي أن نعتني بهذا الركن وأن نذكر به أهلنا وأصحابنا لما ذكرنا في الآثار. فالرجل يصلي السنوات الطوال ولا تقبل له صلاة بسبب الإخلال في هذا الركن. نسأل الله عز وجل في ختام هذه المحاضرة أن تبلغ هذه الكلمات القلوب قبل أن تبلغ الأسماع، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الفائزين في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من العتقاء في شهر رمضان. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. اللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا. اللهم أعد علينا رمضان مرات وكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم وأن يرزقنا وإياكم التوفيق للطاعات والثبات حتى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.